بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على دليل الطالب إلى باب زكاة الفطر، وهو باب مهم تكثر المسألة فيه في موسمه جدا، فالإحاطة بأحكامه والإلمام بها مما يعني يجدر ويجمل. باب زكاة الفطر، الفطر أي الفطر من رمضان، أي الفطر من رمضان سميت بذلك، سميت زكاة الفطر من رمضان لأنها تكون عقب رمضان فرحا بكمال نعمة الصوم وتوسعة على الفقراء في يوم عيدهم. وإضافة الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة الكائنة بسبب الفطر من رمضان. زكاة الفطر بعض العلماء استدل على مشروعيتها بالقرآن، وذلك بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فذكر بعض السلف أن التزكي أو الزكاة المرادة أو المذكورة هنا هي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. وهذا في التحقيق بعيد، لأن الآية مكية، وزكاة الفطر إنما شرعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. زكاة الفطر حكمة فرضيتها هي تطهير ما عسى أن يكون قد علق بالصوم من أدران وأدناس المعاصي مما قد ينقص ثواب الصوم. ومن حكمتها كذلك التوسعة على الفقراء والمساكين في يوم عيدهم، وإدخال السرور عليهم، وعدم تعريضهم لذل المسألة في ذلك اليوم الذي يحسن فيه صيانة الوجه عن ذل السؤال. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قوله تجب، هذا حكم زكاة الفطر أنها واجبة، وهل تسمى فرضا أو لا؟ الصواب أنها تسمى كذلك، لحديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي تسمى واجبا وتسمى فرضا كذلك، وهي واجبة على كل مسلم، على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، على ما يأتي تفصيله. والروايات أو الرواية، وهذا نقل فيه الإجماع، قول من قال بأنها مستحبة لا واجبة قول شاذ مردود، يرده نص حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. والروايات التي يعني نقلها بعض فقهاء عن أحمد بأنها لا تجب على غير المكلف ونحو ذلك، روايات لا يلتفت إليها. الصواب أنها فرض على كل مسلم. قال: تجب بدخول ليلة العيد، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، تجب بدخول ليلة العيد أو بغروب شمس آخر يوم من رمضان. هذا وقت وجوب زكاة الفطر. عشان نعرف، زكاة الفطر لها وقت وجوب، يعني الوقت الذي يجب فيه إخراجها، ووقت جواز يجوز فيه إخراجها، ووقت استحباب فضيلة، ووقت كراهة، ووقت تحريم. فكل هذه الأحكام وسيأتي بيانها. أما وقت الوجوب فإنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، معناه إنه لو أن إنسانا صام رمضان ثم مات قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟
لا،
ما تجب عليه زكاة الفطر. طيب لو أعسر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني افتقر، كان عنده فلوس وكذا لكن افتقر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ما عادش معاه فلوس، ما عادش معاه القدر الذي تجب معه الزكاة على ما سيأتي بيانه، فهذا أيضا لا تجب عليه الزكاة. طيب لو غربت شمس آخر يوم من رمضان بعد غروب الشمس بخمس دقائق، مات صاحبنا، مات هذا الرجل، هنا وجبت عليه زكاة الفطر، فيجب أن تخرج من تركته إن لم يكن أخرجها. ولو أعسر ولم يكن أخرج زكاة الفطر، أعسر بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فهنا نقول له زكاة الفطر وجبت عليك واستقرت في ذمتك، وقت ما تتيسر هي دين، وقت ما تتيسر فعليك إخراجها. هذا معنى أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. لو أن رجلا ولد له غلام، ولد له غلام، إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بخمس دقائق، فهذا الولد يجب على أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر على ما يأتي بيانه، وقبل ذلك هيبقى مستحب لأنه جنين على ما سنوضحه إن شاء الله. طيب إن ولد بعد غروب الشمس بخمس دقائق فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لأنه وقت الوجوب لم يكن موجودا، لم يكن إنسانا، لم يكن من أهل ممن تجب عليهم زكاة الفطر. وعلى ذلك يقاس، على ذلك تقاس جميع المسائل. إذن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. في المذهب قول ثاني وهو قول لبعض الفقهاء أنها تجب بطلوع فجر يوم الفطر، وهتتعكس الأحكام، هتتعكس الأحكام اللي قلناه متعلقا بغروب الشمس هيتقال متعلقا بطلوع الفجر لو قلنا بهذا القول، لكن الصواب أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنه حينئذ كملت عدة الصوم. قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتمت النعمة بكمال العدة وأداء الفريضة، وذلك بخروج أو غروب شمس آخر يوم من رمضان. سمعني يا كريم ولا مش سمعني؟
لا سمعك يا شيخنا طبعا.
طيب
طبعاً.
إذن قال المصنف تجب، وهذا وضحناه، تجب بغروب شمس أو بدخول ليلة العيد. اقرأ كلامه.
قال تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته.
نعم.
قال وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكذا أموال الصيارف وكتب علم.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم لقول النبي لقول ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم. لكن مين اللي تجب عليه الزكاة؟ لا تجب إلا على القادر، لأن القاعدة أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. قال الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. فالأدلة الدالة على أن التكليف إنما يكون بما في الطاقة تدل على أن الفقير الذي لا يجد كفايته لا تلزمه صدقة الفطر. فعلى من تجب زكاة الفطر؟ تجب على من يجد فاضلا عن حاجته وحاجة من يمون ليلة العيد ويومه ما يخرج به الصدقة. يبقى لازم يكون عنده حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. أكثر من كده ما يعتبرش، أكثر من كده هتلزمه الزكاة. لو عنده ما لا يكفيه ولا يكفي من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه خلاص ما عليهوش زكاة. فإذا كان عنده فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فهذا تجب عليه الزكاة. وقد يكون الشخص ممن تجب عليه الزكاة ويستحق كذلك الزكاة لصدق اسم الفقر عليه، ممكن يكون فقير. وأصلا العلماء مختلفون في مصرف زكاة الفطر، فمعتمد المذهب أن مصرفها هو مصرف الزكاة، تصرف في المصارف الثمانين، وشيخ الإسلام يقول مصرفها مصرف الكفارة، تعطى للمحتاج الفقراء والمساكين فقط. الفقهاء يقولون يمكن أن تعطى للغارم، وتعطى للمؤلفة قلوبهم، وتعطى في سبيل الله، وتعطى لابن السبيل، وتعطى في فك الرقاب. الغرض المقصود أنه الشخص قد تجب عليه زكاة الفطر لكونه واجدا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمون ليلة العيد ويومه، ويكون أيضا مستحقا وآخذا لزكاة الفطر. لذلك سيأتينا في آخر الباب، لو حد خد زكاة الفطر ينفع يديها للي اداها له ولا ما ينفعش، هنتكلم عن هذه المسألة. فتجب على كل من وجد فاضلا عن كفايته وكفاية من يمون ليلة العيد ويومه، ولا يمنعها الدين. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، هل الدين يمنع زكاة الفطر ولا لا يمنعها؟ فقهاؤنا الحنابلة عندهم ثلاثة أقوال، قول إنه يمنعها كالزكاة، وقول إنه لا يمنعها مطلقا، وتفصيل هو معتمد المذهب أنه لا يمنعها إلا إذا طولب به، أما إذا لم يطالب به يقولون هذه خلاص حق واجبة في البدن على البدن، فهي مقدمة على الدين، فهي مقدمة على الدين، لأن شرط الوجوب وجد في حقه، إلا إن طولب به فحينئذ يقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة بخلاف حق الله المبني على المسامحة. فالتفصيل في من عليه دين في مسألة زكاة الفطر أنه إن كان غير مطالب به فإنه يخرج الزكاة ولا يمنع الدين حينئذ وجوب زكاة الفطر. أما إن كان مطالبا به فإنه يمنع وجوب زكاة الفطر. طبعا ما يحتاج إليه من الحاجات الأساسية التي ذكرها الفقهاء مما قد يظن أنه وجوده موجب للزكاة، قال لك لا، مسكن، حتى لو كان المسكن واسع مدام مسكن صالح لمثله ما يلزموش أنه يبيعه ويطلع زكاة الفطر. وحتى مال الصيارف، يعني واحد شغال صيرفي عنده دولارات بس بيتاجر فيها، دولارات وريالات وعملات بيتاجر فيها، مال الصيارف هو ده مال في الحقيقة لكنه عروض تجارة هو بيتربح به، هذا ليس معدا للإنفاق لكنه معد لإيه؟ للتجارة، فهو يتربح به، فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه ده مال الصيارف، ده زي آلة التجارة، زي آلة الحرفة اللي بيملكها. حتى الثياب التي يلبسها، حتى لو كانت ثيابا فاخرة ما دامت تليق بمثله. بل ذكر الفقهاء أن حلي المرأة أيضا لا يمنع وجوب الزكاة، حلي المرأة لا يجعل الشخص المرأة ممن يجب عليه الزكاة، بل يمنع، بل هو من الحاجات الضرورية. يعني لو عندها حلي لللبس يليق بمثلها مباح معدل اللبس، لا يلزمها أن تبيعه لتخرج زكاة الفطر، بل شرط الوجوب أن يكون فاضلا عما تحتاجه، ومن ذلك حلي اللبس، ومن ذلك حلي اللبس. وذكروا أيضا الخادم، هذا موضوع الخادم حيث كان الشخص يخدم. يعني في الزمن الأول كان وجود الخادم في بيوت الأحرار أمر ضروري، أو أمر يعني متعارف عليه، لكن دلوقتي طبعا وجود الخدم لا يكون إلا لعلية القوم. فلا، لو عنده خادم وهو يستغني عنه وعرفا مثله لا يحتاج لخادم، فنقول لا، مثل هذا تجب عليه زكاة الفطر. فمش لأن عرف الناس اختلف، فالأمر ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه حاجة أساسية يتفاوت بتفاوت الأزمان بلا شك. قال وكتب علم، أيضا كتب، ذلك أهمية العلم عند الفقهاء، إن كتب العلم ما يلزموش يبيعها عشان يطلع زكاة الفطر. كتب العلم الأساسية التي يحتاج النظر فيها والتأمل و الدراسة ونحو ذلك، لا يلزمه بيعها، لا يلزمه بيعها ليخرج زكاة الفطر، بل لابد أن يكون واجدا فاضلا عن حاجاته الأساسية من هذا كله. نعم، اقرأ العبارة.
قال وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.
هذه طيب، اللي يجد فاضلا، وذكرنا مسألة الدين وهل يمنعها أو لا. طيب، إن وجد بعض صاع، إن وجد بعض صاع هل يخرجه أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، بناء على هل زكاة الفطر مشبهة بالكفارات، فإذا وجد البعض سقطت ولم يجب الإخراج، أو مشبهة بالنفقة الواجبة، فإذا وجد البعض بذله وسقط عنه ما عجز عنه. القول المعتمد في المذهب بأنه يخرج ما وجد، يخرج ما وجد، إذا وجد بعض صاع فإنه يخرجه تشبيها لها بالإيه؟ تشبيها لها بالنفقة. ولقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكما لو وجد ماء أن يكفي بعض طهارته. تجب عن الشخص أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يمون، وعن من يمون. معنى إيه يمون؟ يمون يعني تكفل بنفقته أو لزمته نفقته. فكل إنسان يلزمه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. لكن هنا مسألة مهمة، فمثلا الشخص يلزمه أن ينفق على زوجته وأن ينفق على أولاده الصغار اللي ما عندهمش فلوس، وأن ينفق على رقيقه اللي مماليك اللي بيملكهم عبيده، وأن ينفق على أبويه إن كان فقيرين، وهكذا. فتجب عنه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. دليل ذلك ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وهذا حديث اختلف في صحته، اختلف في صحته. جاء هذا أيضا القول عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه. إذن معتمد المذهب أن صدقة الفطر تجب عن الشخص وعمن يمون وعمن تلزمه نفقته، لكن هل هو أصيل أو متحمل؟ هذه مسألة مهمة. هل هو أصيل أو متحمل؟ بمعنى هل هو أصيل فتجب عليه الزكاة بالأصالة، وبالتالي لو أنه لم يخرج أو عجز عن الإخراج ما كانش معاه لم تجب على من يلزمه نفقته حتى لو كان غنيا، أو هو متحمل فإن عجز عاد الوجوب إلى من تلزمه نفقته إن كان غنيا. يعني فرضنا هذا رجل له زوجة، قلنا له يجب عليك أن تخرج عنها زكاة الفطر، فهل هي واجبة بالأصالة بحيث إنه لو لم يخرجها لفقر مثلا، كان فقير وهي غنية، هنقول لها لا يجب عليك شيء، هذا قول. والقول الثاني انه لا، هو متحمل لا اصيل، وبالتالي اذا لم يخرج لفقر هنقول لها عاد الوجوب عليك فاخرجي زكاتك، وهذا معتمد المذهب. والقولان ايضا في مذهب الشافعيه ومذهب الحنفيه. اصلا مذهب الحنفيه ان الرجل لا يلزمه اخراج فطره زوجته، وان فطرتها عليها هي، وهذا ما اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن نمشي مع معتمد المذهب عملا بالحديث وبقول من نقل عنه ذلك من الصحابة رضوان الله عليه: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. فإذا تلزم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كل من يجب عليه نفقته فإنه يخرج زكاة الفطر عنه، يعد في كم بيصرف عليهم وبعدد هؤلاء الأشخاص يخرج عدد الآصع الواجبة. كما قلنا، طيب إذا نشزت المرأة، إذا نشزت الزوجة لم تجب نفقتها، فلا يخرج عنها زكاة الفطر حتى ولو كانت حاملا، لأن النفقة للحمل وليست لها. فإذا نشزت المرأة فلن يخرج عنها. السلام عليكم. الصوت راح معنا؟
الصوت راح.
كده الصوت يا شيخنا كريم،
كده سمعني يا شيخنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، سمعني يا شيخنا؟
معايا؟
ما انا ما سمعني يا شيخنا؟ انا سامع. أيوة. انا سامعك كويس. انا سامعك كويس.
ايوه اسمعك.
انا اسمع. طيب. انا سامعك كويس يا شيخنا.
طيب اخر حاجه قلناها ايه؟ قلنا إذا نشزت المرأة، اذا نشزت المرأة فملهاش زكاة فطر، لا تجب لها زكاة الفطر. وكذا إذا كان لا ينفق عليها، بأن كان لم يتسلمها مثلا، لسه معقود عليها، اللي مكتوب كتابها ما يجيبش، ولسه ما دخلش بيها ما يجيبش إنه يطلع زكاة الفطر بتاعتها. الصغيرة اللي لا تصلح للوطء ولسه ما استلمهاش، لا يجب عليها أن يخرج عنها زكاة الفطر. طيب، أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. طيب إذا ما كانش عنده يكفي الكل يعمل إيه؟ قال الفقهاء يبدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ولأنه عنها أصيل، لأنه عنها أصيل وعن غيره متحمل، فيبدأ بنفسه، ثم قال بزوجته، ثم برقيقه، والبعض قدم الرقيق على الزوجة، ثم بزوجته لأن نفقتها واجبة بالمعاوضة، ثم برقيقه، ثم بأمه، ثم بأبيه، لأن حق الأم في البر آكد، ثم بأبيه لحديث أنت ومالك لأبيك، ثم بأبنائه. والبعض قدم الأبناء على الأم والأب لأن نفقتهم أوجب. على كل حال، هذا هو الترتيب المعتمد في المذهب على ما ذكرنا. مش بس دول اللي تجب نفقتهم، مش بس دول، ايضا الفقهاء يقولون لو تكفل بنفقة انسان طول شهر رمضان، طول شهر رمضان كله، فانه يلزمه ان يخرج فطرته. يعني واحد قال خد يتيم مثلا او شخص معين، قال له انا بصرف عليك طول شهر رمضان من اوله لاخره، حينئذ هذا يلزمه أن يخرج فطرته، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. والقول الثاني أنه لا تلزمه فطرته، وهو أقيس، والله تعالى أعلم. فلو أنفق عليه بعض رمضان، ولو حتى 29 يوم ويوم ما أنفقش، يبقى لا تلزمه فطرته، لأنه لم ينفق عليه كل الشهر، هكذا يقولون. طيب اقرأ.
قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه.
قوله من المسلمين، قوله من المسلمين، يعني لو كان عنده عبد كافر لا يلزمه إخراج فطرته، أو زوجة كتابية لا يلزمه إخراج فطرتها، إنما تخرج عن المسلمين، لقول ابن عمر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، فهي إنما تجب عن المسلمين فقط. نعم.
قال: وعن من يمونه من المسلمين؟ قال: فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث.
يعني حسب ترتيبهم في وجوب النفقة في نعم، لأن النفقة عندنا في المذهب متعلقة بالإرث لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم.
قال: وتجب على
طيب ها هنا مسألة. طيب إذا أخرجت، هل يجوز لمن تجب، هو إحنا قلنا هو متحمل وليس أصيلا، ولذلك لو أخرج من وجبت عليه الزكاة عن نفسه أجزأه، ولو بغير علم، يعني لو المرأة أخرجت عن نفسها ولو بغير علم زوجها أجزأها، لأنها واجبة عليها بالأصالة، وهو إيه؟ وهو متحمل كما ذكرنا، ولا يشترط استئذانه، وهو يجوز له أن يخرج عنهم ولا يلزمه استئذانهم، لأن الشرع جعل ذلك واجبا عليه هو. لكن غير من، يعني لو حد هيخرج زكاة فطر هيجي في وجوب الزكاة إن شرط إجزاء الزكاة النية، فلو حد هيخرج زكاة الفطر عمن لا يلزمه يبقى يلزمه إنه إيه؟ إنه يستأذنه الأول وياخد منه تصريح بالتوكيل. نعم.
قال: وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين.
طيب، تجب كما قال على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان أي كاملة. طب لو جماعة تبرعوا بمؤنة شخص ففي خلاف، قيل لا تجب على أحدهم وقيل تجب عليهم بالحصص، قياس المذهب كما قال صاحب الإنصاف إنها تجب عليهم بالإيه؟ بالحصص. لا على أجير، يعني لو أنا أني استأجرت إنساناً قلت له أنت هتشتغل عندي بأكلك وشربك شهر رمضان، تأكل وتشرب عندي طول شهر رمضان، وتمحر لي البيت أو تعمل لي السيراميك أو أي ما كان، فحينئذ هل يجب علي فطرته؟ نقول لا. ليه؟ لأن هذا ليس تبرعا، ليست نفقة أنا تبرعت بها، بل هي معاوضة أجرة، ولذلك لم زي لو أجر امرأة بنفقتها وكسوتها ترضع ابنه طول شهر رمضان بنفقتها بأكلها وشربها طول شهر رمضان، فهذه لا تجب فطرتها لأنها تأخذ معاوضة. نعم.
قال: وتجب على من
المسألة، أصل المسألة ضعيف أصلاً، أصل المسألة وموضوع أن من تبرع بنفقة حد هتجب عليه فطرته، هذا في الحقيقة يعني وجهه في النظر غير ظاهر كل الظهور. قال: وتسن عن الجنين، وتسن عن الجنين، روى ذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه استحب إخراجها عن الجنين، وبعض الفقهاء الحنابلة قال بوجوبها إذا صار له 4 أشهر في بطن أمه لأنه نفس، وظن أن هذا قول أبي بكر عبد العزيز، لكن المعتمد وهو قول عامة العلماء بل نقل إجماعا عدم وجوبها عن الجنين. نعم.
قال: وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. قال: فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بعد مع القدرة. قال: ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين.
طيب، هذا الفصل فيه بيان المواقيت التي ذكرناها في أول الفصل للزكاة، متى يجب، متى يجوز، متى يستحب، متى يكره، متى يحرم. طيب، نمشي مسألة مسألة. احنا قلنا الوجوب يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. طيب، متى يجوز الإخراج؟ قال: تجزئ قبله بيومين، تجزئ قبله يعني قبل العيد بيومين. دليل ذلك قول عبد، طبعا المسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء، منهم من قال كابن حزم إنه لا تجزئ إلا قبل الصلاة، لا تجزئ إلا قبل الصلاة ولا يجوز إخراجها قبل ذلك. ومنهم من وسع وقال تجزئ طول السنة كالحنفية، فأي وقت يطلع زكاة الفطر شلة قبلها بسنة. ومنهم من قال تجزئ بعد دخول رمضان، هذا قول الشافعية، تجزئ بعد دخول رمضان، وهو قول في المذهب أنها تجزئ بعد دخول رمضان، وهذا القول في الحقيقة قوي جدا في النظر أنها تجزئ بعد دخول رمضان. لماذا؟ لأن سبب وجوب زكاة الفطر هو الصوم، وشرط الوجوب هو الفطر، والقاعدة أنه إذا وجد السبب والشرط فيجوز التعجيل بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط. وله نظائر كثيرة حتى يقول بها فقهاء الحنابلة، وهذه من أول القواعد التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. يعني مسألة الكفارة، إذا هل يجوز تقديم الكفارة على الحلف، كفارة اليمين على الحلف؟ لا، لا يجوز بالإجماع. هل يجوز تقديمها على الحنف؟ نعم يجوز، نعم يجوز، إذا حلف فقد وجد السبب الكفارة وهو الحلف، شرط الوجوب هو الحنف لم يوجد، ومع ذلك جاز تقديم الكفارة على الحنف. كذلك مثلا المسألة التي تقدمت معنا وستأتي أيضا في تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، وقلنا تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يجزئ بالإجماع، لما تكلمنا عن شرط حولان الحول قلنا أن تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يجزئ، بتطلع زكاة وقول عشان لما أملك نصاب تبقى زكاتي، لا هذا ما يصلح، تعجيلها قبل ملك النصاب لا يجزئ بالإجماع، لكن تعجيلها بعد ملك النصاب اللي هو سبب الوجوب وقبل حولان الحول اللي هو شرط الوجوب هذا جائز. فهكذا هنا قياس يعني صدقة الفطرة على هذه المسائل ظاهر جدا، أن سبب وجوبها هو الصوم وشرط وجوبها هو الفطر من رمضان، فوجد السبب فيجوز التعجيل بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط. هذا هو قول الشافعية وهو قول في المذهب، وهو قول قوي جدا ويعمل به ناس كثير في بلادنا. ناس كثير بيطلعوا زكاة الفطر في 5 رمضان وفي 10 رمضان وفي 15 رمضان، فأنا لا أرى التضييق في هذه المسألة. نمشي مع المذهب وهو أحوط بلا شك، المذهب ومعتمد المذهب أحوط بلا شك في هذه المسألة، وأنه لا تقدم إلا قبل العيد بيومين، فإن قدمها بثلاثة أيام لم تصح، يومين بس هو هذا هو المتاح، لقول ابن عمر كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، قال فهذا حكاية فعل منهم فكان إجماعا، هم يقولوا الأصل عدم جواز التعجيل، الصحابة عملوا اليومين رخصة يبقى نأخذ بهذه الرخصة، قالوا ولأن حكمة زكاة الفطر هي إغناء الفقراء عن السؤال كما روي أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فأنت لو عجلتها من أول رمضان أو قبل ذلك كما يقول بعض الفقهاء بالأولى فحينئذ لم يحصل الإغناء المقصود، لم يحصل الإغناء المقصود وفاتت الحكمة. فهذه وجهة نظر، وقالوا إنه اليوم والاثنين مش هتفوت معاه الحكمة لأنه غالبا الزكاة هتبقى إلى يوم العيد، ولذلك معتمد المذهب وهو أحوط أنه لا يخرجها إلا قبل العيد بيومين، هذا القول الأول، وقت جواز الإخراج وهو قبل العيد بيومين. الوقت الثاني وقت الاستحباب، وقت الاستحباب هو قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فهذا هو وقت الاستحباب، وقت استحباب إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا كالمتفق عليه. ولأن إغناء الناس عن الفقراء عن السؤال يحصل تمام الحصول بالدفع في ذلك الوقت، ولأن إدخال السرور عليهم في هذا اليوم يكون أبلغ في إخراجها في ذلك الوقت، فهذا وقت الجواز. الثالث وقت كراهة، وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر يوم العيد، إلى غروب شمس يوم العيد، قالوا هذا يكره تأخير صدقة الفطر إلى هذا الوقت وتجزئ ولا إثم، هذا قول. وهذا معتمد المذهب. ليه؟ قالوا لأن الحكمة هي إغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، فإذا أعطيتهم يوم العيد ولو بعد الصلاة فقد حصل المقصود، فقد حصل المقصود. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم صدقة الفطر بعد صلاة العيد، ولم أجد هذا في المرفوع لكن ذكره الفقهاء ولا أدري أين هو. القول الثاني في المسألة، وهذا معتمد المذاهب الأربعة تقريبا، أنه إخراجها يوم العيد لا إثم فيه، لا إثم فيه. لكن القول الثاني، وأظن أنه اختيار ابن الجوزي وأظنه أيضا اختيار شيخ الإسلام، أن إخراجها بعد الصلاة محرم، أن تأثير إخراجها إلى ما بعد الصلاة محرم، لحديث من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إخراجها بعد يوم العيد فهذا وقت تحريم باتفاق فقهائنا، أن تأخيرها عن وقت عن يوم العيد هذا وقت تحريم. وعن الإمام أحمد رواية بالتسهيل في تأخيرها مثلا لفقير يحتاج أو نحو ذلك. على كل حال معتمد المذهب أن تأخيرها عن يوم العيد هو محرم، لكن إذا أخرها عن يوم العيد فإنها دين في ذمته فيجب قضاؤها، لا نقول تسقط. ليه؟ لأنها حق للفقراء، دي بتاعت الفقراء، خلاص المفروض أنها مستحقة في ماله للفقراء. فلو بعض الناس مثلا كان جاهل بأحكام الشرع وما كانش بيخرج زكاة الفطر لسنين، يجب عليه إخراج زكاة الفطر لجميع تلك السنين، لأنها حق للفقراء فهي دين في ذمته، وهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. فهذه هي أوقات زكاة الفطر، وقت وجوب ويكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقت جواز ويكون قبل العيد بيوم أو يومين، وقت استحباب ويكون قبل صلاة العيد قبل خروج الناس إلى المصلى، وقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر يوم العيد، وقت تحريم وهو ما بعد يوم العيد. نعم.
قال والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها. قال وتجزئ قبل العيد بيومين. قال والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.
طيب جينا للواجب في زكاة الفطر، احنا كده خلصنا المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، فما هو الواجب في زكاة الفطر؟ الحقيقة الواجب في زكاة الفطر مما تنازع فيه الناس تضييقا وتوسيعا، ويعني هي مسألة من المشكلات، وهي مسألة أيضا مش بس من المشكلات، من المسائل التي ترفع على أسنة الرماح ويحصل الجدال فيها آخر كل رمضان بين المتفقهة أو المنتسبين إلى طلبة العلم، بل حتى بين الجهال ممن يزعم اتباع السنة وممن يزعم غير ذلك من المزاعم. والحقيقة أن هذه المسألة كغيرها من مسائل العلم الخلاف فيها سائد وقوي وقريب جدا، ولا تشديد فيها ولا إنكار كما نبينه مرارا وتكرارا. فلو أن إنسانا أخرج القيمة يقلد من يرى جواز ذلك، فإننا ندعو له أن يتقبل الله عز وجل منه، ولا نشدد عليه ولا نثرب على من قلد عالما موثوقا من علماء المسلمين. لكن نقرر مال الفقهاء، منهم من رأى أنه لا يجزي إلا التمر والشعير زي ابن حزم، لأن ده ثابت في النصوص فقط. ومنهم من رأى أنه لا يجزي إلا الأصناف الخمسة كمعتمد فقهائنا الحنابلة، لورود البر في بعض النصوص، ولورود الزبيب أيضا، ولورود الأقط في بعض الأصناف. ففقهاؤنا الحنابلة يرون لا تجزي إلا من هذه الأصناف الخمسة فقط، التمر وهو أفضلها، والزبيب، والشعير، والبر، والأقط. الأقط اللي هو اللبن المجفف المعروف، يعني لبن بيتعمل بطريقة معينة معروف عند من يأكل ذلك تلك الأشياء. قالوا حتى لو لم يكن قوتا لأهل البلد فأخرجه أجزأ، والخرقي قال لا ما يجزئش انه يطلع الشعير لو ما كانش او الاقط لو ما كانش قوت لاهل البلد. فالفقهاء قالوا ان تجزئ هذه الاصناف الخمسه حتى لو لم تكن قوتا لاهل البلد ولا يجزئ غيرها مع وجودها. هذا هو قول فقهاء الحنابله وهو من المفردات اعتبار المذاهب ان لا يجزئ الخمسه دي هذا من المفردات. القول الثاني أنه يجزئ كل حب مقتات، كل حب مقتات، وهو اختيار شيخ الإسلام لتعبئة أنها تجزئ من غالب قوت الناس، من غالب ما يقتاته الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فلا يعقل أن الشريعة المطهرة الحكيمة تأمر الناس في بلد لا يأكل فيه أهله إلا الأرز تأمرهم أن يخرجوا أن يعطوا شعير مثلا، فهذا لا تأتي بمثله الشريعة. ولا يعقل أن تقول لهم الشريعة يجزيكم إخراج الشعير مع كون الناس لا يأكلونه، ولا يجزيكم إخراج الأرز مع كون طالب قوت الناس. فأصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو قول الشافعية والمالكية كذلك أنها تخرج من غالب قوت الناس. وجوز الحنفية إخراجها قيمة، الحنفية والإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح جوزوا إخراجها قيمة، أنه لو أخرجها من أي شيء من أي صنف، خرجها هدوم، خرجها فلوس، خرجها أي حاجة، لأن المسألة عندهم واحدة، مسألة إخراج الزكوات والكفارات يجوز فيها القيم عند الحنفية رحمهم الله بكل حال. وستأتي هذه المسألة في آخر باب زكاة الفطر. فهذه هي الأقوال. معتمد المذهب أنه لا يجزئ إلا الأصناف الخمسة، التمر والزبيب والشعير والبر. قالوا والواجب صاع من كلها، وشيخ الإسلام اختار إجزاء نصف صاع من البر، وده مذهب الحنفية، لأن معاوية رضي الله عنه أثر في أحاديث في المسألة لكن فيها مقال، لكن معاوية رضي الله عنه رأى أن نصف صاع من سمراء الشام يقوم مقام صاع من الشعير، ولذلك يعني أمرهم بإخراج نصف صاع من البر القمح يعني. لكن الصواب والأفضل والأقيس والأقرب للنص أن تخرج صاعا حتى ولو من القمح، حتى ولو من القمح. الحقيقة أنا أحرص على نفسي على أن أخرج من الخلاف وأن أخرجها صاعا من قمح ما تيسر، لكن القول بأنها تخرج من غالب قوت الناس وأنها تخرج رز أو فول أو لوبيا أو أي شيء مما يخرجه الناس ويأكلونه هو قول قوي وهو الذي تتعين الفتوى به. لكن الحقيقة أن مسألة أن ده قيمة عند فقهاء الحنابلة، الناس الأخرى قيمة عند فقهاء الحنابلة، يعني مسألة أن اللي بيشدد جدا في القيمة ويروح يخرج رز هو عند فقهاء الحنابلة خرج قيمة وزكاته مش مقبولة. فيعني أنا بقول كده ليه؟ مش عشان أن أنا بأفتي بعدم الإجزاء، لا، علشان خاطر الناس توسع صدرها شوية وتقبل كلام الفقهاء وتوسع على عباد ربنا، ومن استفتى فقيها يثق به فيعني تبرأ ذمته ويدعي له ويسأل ربنا عز وجل انه يقبل منه. فالغرض المقصود ان المذهب انها لا تجزي الا من هذه الاصناف الخمسه ودقيقها وسويقها، دقيق البر والشعير، انها تجزي من دقيق البر ودقيق الشعير. طيب تجزي من دقيق البر والشعير دي بس مساله فيها خلاف، لأنه بعض فقهائنا قالوا لا ما تجزئش من الدقيق لأنه المأمور بإخراجها حب، فالدقيق مش حب. لكن الفقهاء والمجد بن تيمية وكثير من المحققين قالوا لا، الدقيق أنفع للفقير لأنه كفاه مؤنة الطحن، كفاه مؤنة الطحن، وبالتالي يعني سهل عليه الأمر والدقيق أنفع له. ولروايات وردت أو دقيقهما أو سويقهما، ذكرها سفيان في رواياته، الإمام أحمد قالوا له إن أكثر الناس بيقولوا إن هي مش فيه، قال لهم لا هي فيه. على كل حال الرواية دي مختلف في تصحيحها أو دقيقهما أو سويقهما، هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ يعني ثبتت أو لم تثبت، فالصواب أن الدقيق أنفع للفقير بلا شك، وأن إخراجها دقيقا جائز، لكن نبه الفقهاء على مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا أخرجها دقيقا فإنه يخرجها بالوزن مش بالكيل. ليه؟ لأنه الحبة لما بتنطحن بتنفش، الحبة دي بيكون فيها مكبوس، فلما بتنطحن بتنفش، فأنت لو طلعت بالحجم هتطلع دقيقة أقل من الواجب، لذلك أنت تشوف وزن الحب لما الواجب إخراجه وتطلع بالوزن دقيقة، وتطلع بالوزن دقيقة عشان لا تخل بالقدر الواجب عليك في زكاة الفطر، أو دقيقهما أو سويقهما. الفقهاء يقولوا، وده برضو من المفردات، يجزئ بعض صاع من كل صنف، يعني لو طلع ربع صاع تمر، وربع صاع شعير، وربع صاع بر، يجزئ عند الفقهاء، يجزئ لأنه لم يخرج عن القدر الواجب، وهذا من المفردات. نعم. قال إذا عدمت هذه الأصناف، إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة، إذا عدمت بالحالة دي الوحيدة اللي يعدل فيها إلى ما يقتات سواها، فإذا عدمت هذه الأصناف الخمسة أخرج مما يقتاته الناس سواها، رز بقى، فول، عدس، أي مكان. والصواب أن الإخراج من الأقوات جائز حتى لو وجدت هذه الأصناف، وأن هم بيقولوا الأفضل التمر ثم كذا ثم كذا، لا، الأفضل الأنفع للفقراء، وما هو قوت للناس، وما هو قوت للناس. نعم.
قال والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. قال ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
وإحنا بينا مسألة الوزن هذه.
نعم.
نعم.
قال ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم وقامه من حب يقطات كذرة ودخن وباقي لا.
الذرة معروفة، والبقلة اللي هي الفول، اللي هي الفول والرز ونحو ذلك يعني. نعم.
قال ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، أو يعطي الواحد فطرته لجماعة.
طيب، هذه مسألة أخرى في كيفية التوزيع، هل الأفضل أن يوزعها بنفسه ولا أن يديها للإمام؟ الفقهاء بيقولوا إذا كان الإمام يعني غير عادل لا يدع الزكوات في مواضعها، فالأفضل أن يوزعها بنفسه. طبعا الحين ما فيش أئمة أصلا بيجمعوا الزكاة وإنا لله، فالإنسان إذا كان يعرف الفقراء فالأفضل يديها لهم بنفسه، ما يعرفهمش يوكل من يوثق بدينه وورعه من الأفاضل. يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم للشخص الواحد، إنه واحد عنده والله أسرة فيها ستة أفراد، عليه ستة أصع. إحنا طبعا سبق معانا وتكلمنا عن قيمة الصاع لما كنا مش عايزين نعيد الكلام، لما كنا بنتكلم في مقدار الصاع في حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيرجع إلى الكلام هناك في مقدار الصاع، وقلنا الشيخ ابن عثيمين قدره بالبر الرزين ب2 كيلو و40 جرام تقريبا. يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم للشخص الواحد، واحد عنده زكاة فطر مثلا ستة أفراد يعني ستة آصع، لو قلنا الصاع من الرز مثلا بالكثير قوي هيبقى 3 كيلو مثلا، نقول الناس من باب التسهيل 3 كيلو، ف3 في 6 ب18، يجوز انه ياخد ال 18 كيلو دول ويديهم لايه؟ لشخص واحد ما دام فقيرا او ما دام مصرفا لصدقه الفطر. ويجوز ان يعطي الشخص الواحد فطرته لجماعه، يعني واحد عنده صاع فيجوز انه يقسمه بين يديه لعيلة مثلا، عيلة فيها 5 أفراد يكون نصيب كل واحد من العيلة مثلا 5 صاع، لكن الفقهاء استحبوا ألا ينقص حظ الفقير عن مد بر أو نصف صاع من غيره، اللي هو المقدار الواجب في الكفارة، علشان ده يكون المقدار الذي يحصل به الإشباع، يعني عشان ده يكون المقدار الذي يحصل به الإشباع. لكن على كل حال يجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، وأن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد. هل يجوز للفقير أنه يدي الزكاة للي اداها له؟ يعني لو هذا شخص فقير لكن تجب عليه زكاة الفطر، لوجدانه ما يفضل عن حاجاته الأساسية على بالضبط الذي بيناه في أول الدرس، فأعطاها لشخص، الشخص راح يوزع زكاة، راخر هو الثاني وجبت عليه زكاة الفطر لوجدانه ما يفضل عن حاجته، راح يوزع زكاة الفطر فردها على الأول، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقهاء يقولون يجوز أن يأخذها، يجوز أن يأخذها الأول لأنها رجعت إليه بطريق صحيح ما لم تكن حيلة. المنقح اللي هو صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله قال ما لم تكن حيلة، إلا أن تكون حيلة يتفق أن أنا هديك زكاتي وتديها لي تاني وبقى أنا كده أبرأت ذمتي وأنت أبرأت ذمتك وخلصين، لا ما يصحش، لكن ما لم تكن حيلة فيجوز. نعم. قال
ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. قال ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، هذا مطلقا يعني سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال أو أي ما كان، وهذه المسألة مرت معنا في الكلام على زكاة السائمة ومر معنا الكلام على بعض أدلتها، وقلنا أن مذهب الجمهور أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، إنه لو عليه زكاة زروع لازم يطلعها من الزروع، لو عليه زكاة سائمة لازم يطلعها سائمة، إلا المواضع المستثناة زي الشاتين والعشرين درهم إن استيسرتها في الجبران اللي سبق معنا في زكاة السائمة. وقلنا إن عروض التجارة هيطلع زكاتها فلوس لأن هي أصلاً في نفس الأمر فلوس، بل ما يجزئش إنه يطلعها عروض. فمذهب الجمهور إنه الزكاة لا تجزئ فيها القيمة، لأن ربنا أخذ من أموالهم صدقة، فدل على إن الصدقة تتاخذ من عين المال، تتاخذ من عين المال، ولأن هي وجبت مواساة، والمواساة لا تحصل إلا بإعطاء الفقير من جنس المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من يعني عين أموال المتصدقين. والحنفية ذهبوا إلى جواز إخراج القيم ووافقهم الإمام البخاري واستدل على ذلك بأدل، القول بإزاء القيمة أيضا هو قول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، قول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فاختار إجزاء القيمة للمصلحة، قال هو يخرج القيمة إذا كان فيها مصلحة للفقير، ما يدورش على مصلحة نفسه ولكن ينظر إلى مصلحة الفقير، فإن كانت القيمة أصلحة للفقير أخرجها وإلا فلا، وجمع بذلك بين الأدل. ودليل الحنفية في الحقيقة مش دليل هزيل ولا ضعيف زي ما البعض بيتصور، إنه استدلوا بأثر ذكره البخاري عن طاووس، إن معاذ قال للصحابة رضي الله عنهم في اليمن، قال لأهل اليمن هاتوا صدقتكم ثيابا بدل الدراهم أرفق بكم وأفضل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال معاذ رضي الله عنه. فطبعا هم طعنوا في ده بأنه دي كانت جزية ما كانتش زكاة، ورد بأنه لا، اليمن كان فيها مسلمين والحديث لم يبين فيه أنها كانت جزية، وقالوا أنه الحديث ضعيف لأنه عن طاووس، وطاووس لم يلقى معاذا، واعترض بأن طاووس يعني الجهالة في كبار التابعين أو في طبقة كبار التابعين يعني مغتفرة غالبا، وأن كثير من الآثار قبلت يعني بمثل هذه الأسانيد وصححت، وأن مثل هذا الضعف ضعف يسير، وأن مثل هذا الأثر اشتهر، ويكفي ذكر البخاري له في صحيحه واحتجاجه به. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال الأثر ده يدل على الجواز للمصلحة، يدل على الجواز للإيه؟ للمصلحة مش مطلقا، وجمع بذلك بين الأدلة. قول الشيخ رحمه الله أصح وأحسن وأقوى، إن القيمة تجوز للمصلحة، تجوز للمصلحة. ولو حد قال إن زكاة الفطر والله المصلحة إن الفقير ياخدها فلوس ما فيش إشكال، ماشي، لو قلد من يفتي بهذا ما فيش إشكال، لكن هي القضية إيه؟ إنه الاحتياط بلا شك إخراج الزكاة من عين المال خروجا من خلاف جمهور العلماء. يعني بقول للناس لو أنت عندك تسأل عن أحد طريقين، أربعة من خيار الناس وعدولهم قالوا لك لو مشيت من هنا هتوصل، وطريق تاني بتقول لهم طب ده يوصل، ثلاثة منهم قالوا لك لا ده مش هيوصلك، واحد قال لك ده هيوصلك بس التاني أحسن، العائل هيمشي في نهو، في اللي الكل قال له ده يوصل. لا شك إن الاحتياط للدين أمر يعني مما تدعو الحاجة إليه، أو يعني الحريص على دينه والشحيح بإيمانه يعني مما يعني لا يفرق في مثل هذا. وبعدين الغريب في حال الناس تلاقي حاجات غريبة جدا بتحصل، يجيبوا زكاة الأموال ويقول لك ينفع نطلع زكاة المال في شنط رمضان، تقول لهم ليه؟ يقول لك أصل الفقير محتاج الـ 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 الأكل، وعلشان إحنا لو ادينا له فلوس ممكن يجيبوا بها دخان، يجيبوا بها أي حاجة، ويبقى كده إحنا يعني صرفوا الفلوس في غير وجهها، لا الأكل عنه النهاردة هو، ويقوم يطلع زكاة المال في شنط رمضان، مع إن زكاة المال طلعها مال. يجي تاني يوم يقول لك أنا هطلع زكاة الفطر فلوس، نقول له ليه؟ يقول لك اصل الفلوس انفع للفقير. طب ما كان امبارح الاكل انفع للفقير، اللي هو هيعمل ايه بالرز؟ طب ما كان امبارح بياخد منك رز، طب هيعمل ايه بالرز؟ اما اديله فلوس يجيب بيها هدوم يبقى احسن. المهم انه يتفلسف في كل مقام، ويكأن الناس ويكأنهم يعمدون الى مخالفه جاده الشرع المطروق واتباع الاهواء فحسب. فمثل هذا يعني مما يستغرب له جدا، وليس هذا شأن الحريص على دينه الذي يعني يتحرى الصواب ويتحرى يعني عدم الدخول في خلاف أهل العلم. على كل حال احنا بنقولش بعدها الإجزاء، بس هذا الأمر مثير للاستغراب. ودائما اللي أنا بكرره إن اللي بيقلد عالم ثقة قلد من أفتاه فإن ذمته تبرأ بذلك، فإن ذمته تبرأ بذلك. لكن على كل حال إجزاء القيمة في الزكاة في الأقوال الثلاثة اللي ذكرناها، أقواها إن شاء الله اختيار شيخ الإسلام أنها تجزي للمصلحة، لا بد أن تتحقق أن في مصلحة للفقير، مش تدور على مصلحتك أنت والأسهل لك أنت. هذا أقواها من حيث النظر، وأحواطها وأبرأها للذمة البعد عن هذا الباب، والله الفقير فسينتفع بالمال بكل حال سواء كان قيمة أو غير قيمة. فالأحوط والأبرأ للذمة هو إخراج، هو عدم إخراج القيمة في أي صنف من أصناف الزكاة. نعم.
قال ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقاته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
هذه آخر مسألة، هي طبعا مش يعني هم يذكروها مع مسائل زكاة الفطر علشان خاطر أنه ممكن يشتري زكاة الفطر بتاعته من حد أو كده. لكن على كل حال لو أن إنسانا تصدق بصدقة على فقير أو زكى زكاة واجبة، طلع شاه مما يجب عليه وأعطاها لفقير، فهذه هي المسألة، هل يجوز له أن يشتريها منه إذا هذا الفقير عرضها للبيع؟ فقهاءنا يقولون لا، لا يجوز له أن يشتريها، لا يجوز له أن يشتريها. نعم لو رجعت إليه بإرث، ادها لأخوه مثلا وأخوه مات ورجعت إليه بإرث جاز، تصدق على أخوه صدق التطوع ورجعت إليه بإرث جاز، رجعت إليه بهبة جاز أن يأخذها، أما أن يشتريها فلا. إذا تصدقت بصدقة أو أديت زكاة مالك ولقيت اللي خدها رايح يبيعها ما تشتريهاش أنت منه، بل حتى الفقهاء يقولوا لا تشتري صدقتك ولو من غير من بعتها عليه. يعني لو هو باعها واللي اشتراها منه هو بيبيعها وانت عرفت ان دي بتاعتك، ما يجوزش ليك انك تشتريها، لو طلعت منك لله خلاص لا يجوز ان تعود وترجع فيما اخرجته لله. دليل ذلك حديث عمر بن مشهور لما حمل على فرس في سبيل الله وظن ان الذي يعني حمله عليه سيبيعه برخص، فاراد ان يشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تشتريه ولا تعد في صدقتك ولو. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه، عمر لما حمل على فرس في سبيل الله فقال له النبي، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان من حمله عليه سيبيعه برخص، سيبيعه برخص، سيبيعه رخيص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، ولو يعني لو اده لك بأرخص ما يكون لا تعد في صدقتك. وقلنا أن العلة في ده أن ده ذريعة لأن يعود في صدقته مطلقا، أنه يروح لو إحنا جوزنا له أن يشتريها يبقى ممكن هو يروح ويقول له بعد إذنك أنا رجعت في كلامي وعايز الصدقة بتاعتي، أو أن البائع سيحابيه لكون الصدقة كانت مملوكة له أصلا فهيحابيه في الثمن فهيديهوله بأقل مما تستحق،
يعني هيكسف منه يستحي منه فيبيعه بأقل مما يستحق فيكون قد عاد في بعض صدقته. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وقال له لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، حتى قلنا ولو من غير اللي ادهاله، ولو هيشتريها من غير من أعطاها له. وهذا كما قلنا هذا الحديث أصل في القاعدة، وهذه المسألة أصل في القاعدة التي يعني يستدل بها الحنابلة ويأنسون إليها، وهي قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة سد الذرائع، والتي طول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريرها وبيان أدلتها وأبدع وأجاد وأفاد وأتى بما يعني يعجز عنه غيره رحمه الله في كتابه الماتع إقامة الدليل على إبطال التحليل. بكده نكون انتهينا من باب زكاة الفطر، ونبدأ المرة اللي جاية باب إخراج الزكاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.